أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اتضح لدينا أن المقاربة اللغوية تقتضي أن يكون الملاك في تحديد البكر وعدم الدخول بها وعدم وطئها، سواء كان الوطئ عن طريق حلال أم عن طريق حرام. والثيب ملاكها أن تكون قد وطئت من قبل بأي طريق من الطرق. طبعا لابد أن يعلم أن المقصود هنا من الدخول والوطئ الدخول والوطئ في القبول. يقع الكلام في المقاربة الشرعية، وهذه المقاربة الشرعية على تقدير كونها على خلاف المعنى اللغوي، فهذا يعني ثبوت إما الحقيقة الشرعية أو الحقيقة المتشابهة. أما لو لم يوجد في النصوص الشرعية ما يخالف المعنى اللغوي لكان الحمل عليه هو المتعين. في المقاربة الشرعية طارة نتكلم فيما هو مقتضى الكتاب، وأخرى ما هو مقتضى السنة. أما الكتاب فالسيد الخوئي رحمة الله عليه يرى أن نتيجة الجمع بين آيتين يقتضي أن يكون الكتاب دالا على ما ثبت في اللغة. الآيتان في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة. الآية في سورة الواقعة هكذا: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أذكار. وردت كلمة البكر في هذه الآية، لكنها لا يوجد في الآية ذاتها ما يفسرها. إذا رجعنا إلى سورة الرحمن نجد تفسيرا لها، ويقوله تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا شأن. فإذا كانت آية الرحمن تفسر آية الواقعة فيكون المعنى هكذا: فجعلناهن أبكارا، والبكر هي التي لم يمسها من قبل إنس ولا شأن، أي لم يدخل بها أحد، وهذا هو الموافق للمعنى اللغوي. إذن باعتقاد السيد الخوئي رحمة الله عليه أن الكتاب لم يأتي بمصطلح جديد في البكر، بل مشى على المعنى اللغوي. هذا كلام السيد الخوئي وقع محلا للنقاش. هناك ملاحظات ثلاث سجلت على تقريبه للاستدلال بهاتين الآيتين. الملاحظة الأولى ما ذكره بعض المعاصرين من أن الآية التي ورد فيها لفظ الأذكار تتكلم عن أهل الجنة، وهناك في الجنة لا يوجد عقد، أما في عالم الدنيا يوجد عقود. فلا تصلح الآيتان للتمسك بهما لما نحن فيه، لأنه فيما نحن فيه نتكلم عن زمان العقد دخيل فيه، والآيتان ناظرتان إلى زمان العقد ليس دخيلا فيه، فلا يمكن حينئذ أن نستدل بهاتين الآيتين. هذه الملاحظة الأولى التي سجلت على السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهذه من الغرائب فعلا. شوف الآن، لو فرضنا أن آية من الآيات تتكلم عن أهل الجنة أو عن أهل النار أو عن الأمم السابقة، وفهمنا من تلك الآية بقرينة لفظية أو مقامية أن الكلمة المعينة الواردة فيها لها هذا المعنى، وفرضنا أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، فحينئذ لن يؤثر الاختلاف في الزمان والمكان. صحيح الآية تتكلم عن أهل الجنة، لكن كل كلمة في هذه الآية هل يعني ذلك أنه يكون لها معنى مغاير لما لو كنا نتكلم عن أهل الدنيا؟ لا. ففي إحدى الآيتين ورد لفظ الأبكار، وفي الآية الأخرى وجدت قرينة على المراد من الأبكار. فإذن البكر في المصطلح القرآني هذا هو معناه، لا أن البكر هذا هو معناه في خصوص الجنة. يعني لنفترض مثلا أنه في الجنة يوجد شراب من خل وعسل، هذا الشراب الذي هو من خل وعسل أطلق عليه لفظة سكنجبين مثلا، هذا لا يعني أن السكنجبين فقط يكون وين؟ في الجنة. لا، السكنجبين هو المركب من خل وعسل مثلا. فالآية استعملت لفظ البكر. وما معنى البكر؟ التي لم يطمثها من قبل إنس ولا جن. وهكذا سائر الفاظ المستعملة في الآية. لا نأتي ونقول إذا هذه معناها كذا فقط إذا كان الكلام عن خصوص أهل الجنة. هذه الملاحظة الأولى، لا ترد على السيد الخوئي رحمة الله عليه. الملاحظة الثانية، ما ذكره السيد الزنجاني حفظه الله من أن السيد الخوئي لم يبرز لنا دليلا على أن إحدى الآيتين مفسرة للآية الأخرى. بعبارة أخرى، هناك مقدمة لم تثبت في هذا الاستدلال. لنفترض في بيت شعر ورد كلمة باب، وفي بيت شعر آخر ورد كلمة مدخل البيت، هذا لوحده لا يكفي على أن نقول بأن الباب هو مدخل البيت، لابد أن تأتي بدليل على أن الشعر الثاني يفسر الشعر الأول. فما قام به السيد الخوئي من هذا القبيل، طبعا هذا التوضيح مني، هو قال مجرد أنه لا يوجد دليل. التفتنا، آية تقول بكر من صفات الحور العين أنها بكر، وآية تقول من صفات حور العين أنه لم يمسها أحد من قبل. ما الدليل على أن البكر بمعنى لم يمسها أحد من قبل؟ إذن كأن السيد الخوئي هناك شيء مرتكز في ذهنه حمله على الآيتين، وإلا الآن مثلا لو أتينا بإنسان عارف باللغة ولا ربط له بالأمور الشرعية وقلنا له هذه آية في سورة الرحمن وتلك آية في سورة الواقعة، لا يفهم أن هذه الآية مفسرة لتلك الآية. واضح هذه الملاحظة الثانية. هذه الملاحظة أيضا لا ترد على السيد الخوئي رحمة الله عليه، بل كان ملتفتا لها ودفعها عندما عبر بالتفسير بأن إحدى الآيتين مفسرة للآية الأخرى، عقب ذلك بوضوح ذلك لمن يلاحظ الآيات السابقة واللاحقة. إذا أتينا إلى سورة الواقعة نرى أنه يتكلم عن النعيم الذي أعده للمؤمنين، لأصحاب اليمين، ثم يعدد الفاكهة والولدان ومن جملتها الحور العين التي لم يمسها أحد من قبل. وإذا رجعنا إلى صورة الرحمن عليكم السلام نجد أيضا أن الكلام عن ماذا؟ عن صفات، عما أعده الله سبحانه وتعالى في الجنة للمؤمنين، فيذكر الفاكهة ويذكر أنواع النعيم ومن جملتها حور العين. فإذا المقارنة بين موقع الآيتين هو الذي جعلنا نلتزم بأن إحدى الآيتين مفسرة للآية الأخرى. فما ذكره السيد الخوئي ليس من قبيل ورود كلمة الباب في بيت شعر وكلمة مدخل الدار في بيت شعر آخر، بل ما ذكره السيد الخوئي من هذا القبيل. لو فرضنا أن هناك شعرا يصف امرأة فذكر لها خمسة أوصاف، وكان واحد من هذه الأوصاف غير واضح لنا، مثلا قال بعيدة مهوى القرطين، لم يتضح ما المقصود من ذلك. وهذا الواصف للمرأة بذاته في كلام آخر له يصفها أيضا بخمسة أوصاف، أربعة منها مشتركة والخامس يقول طويلة. حينئذ نعرف ونهتدي أن الطويلة بمعنى بعيدة مهوى القرطين. فإذن انظر إلى هذه الآيات التي في سورة الرحمن، يقول هكذا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. نحذف فبأي آلاء حتى يتصل المعنى. ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان. فإن ذكر العيون ذكر الفاكهة ذكر البساتين، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن، إلى آخره. ثم يقول كأنهن الياقوت والمرجان. هذه في سورة الرحمة. في سورة الواقعة يقول وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، أيضا في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة إلى وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار عربا أطراب. فنلاحظ أنه في تلك الصفحة، صفحة الرحمن، ذكر أن هؤلاء لهم حور عين. من أوصاف حور العين ماذا؟ أنهن أبكار. وفي المقلب الآخر في الصفحة الأخرى ذكر أن لهن، أن لأصحاب اليمين حور عين، وذكر لهن وصف. ما هو هذا الوصف؟ أنه لم يمسسهن من قبل إنس ولا شيء. فنفهم أن البكر هي المرأة التي لم يمسها من قبل أحد. فإذا هذه الملاحظة الثانية غير واردة. لك ترفع صوتك. عموم وخصوص مطلق بين ماذا؟ بين عنوان البكر و من أي ناحية العموم والخصوص المطلق؟
يعني قد يكون هكذا مثلا عندما يذكر أوصافا لشخص مثلا يذكر وصفا عاما من وجه مثلا أو عاما مطلقا ثم بعد ذلك يخصص.
لا شوف ما هي الآن نحن لا نبحث عن كلمة هي مجملة من جميع الجهات انتفتنا. يعني مرة مثلا يستعمل المتكلم كلمة لا نفهم منها شيء انتفتنا لا نفهم منها شيء ويحتمل أن يكون هذا الشرح إجمالي لها ولا يكون مرادفا لها. نحن نتكلم عن كلمة عربية نعرف معناها عندنا تردد في بعض المصادق وإلا سابقا ذكرنا يوجد قدر متيقن. فبناء على ذلك ما ذكره السيد الخوئي من أن البكر هي تلك التي لم يمسها أحد يعني والمس هنا بمعنى الدخول الطمس بمعنى الوطئ والدخول. الملاحظة الثالثة ما ذكره في مباني منهاج الصالحين. حاصل هذه الملاحظة أن الآيتين ينتجان ضميمة ما فيهما إلى الحور العين بمعنى أن من يطالع هاتين الآيتين يصل إلى النتيجة التالية أن المؤمن في الجنة له حورية مثلا اسم جنس ليس ضروري واحدة له حورية. من هي هذه الحورية؟ هي بكر وهي لم يمسسها أحد من قبل. فالجمع بين الآيتين يعطي تراكم الأوصاف لا أن أحد الوصفين يفسر الوصف الآخر. هذا مقتضى الجمع. كما لو قلت هكذا مثلا في كلام قلت زيد عالم في كلام آخر قلت زيد كريم نتيجة الجمع بين الكلامين أن ماذا؟ أن زيد عالم وكريم لأن كريم يفسر معنى العالم. واضح صار الفكرة؟ إذن خلاصة هذه الملاحظة أن الجمع بين الآيتين ينتج تراكم الصفتين لا أن إحدى الصفتين تفسر الصفة الأخرى. واضح هذه الملاحظة؟ الذي نحتاج إليه الذي ينفع السيد الخوئي هو أن تكون آية الرحمن مفسرة لآية الواقعة. هذا ينفع السيد الخوئي أن البكر هي المرأة التي لم يمسها أحد من قبل وما ينتجه الجمع بين الآيتين مغاير لما يحتاج إليه السيد الخوئي رحمة الله عليه. هذه الملاحظة أيضا باعتقادي لا ترد على السيد الخوئي وناشئ أيضا من عدم الالتفات إلى ما بنى عليه الالتزام بالتفسير. يعني ما نحن فيه ليس من قبيل تعدد الأوصاف، زيد عالم وزيد كريم، بل من قبيل ذكر وصف مجمل وآخر مبين. لما ذكره من أن من ينظر إلى الآيتين وما تقدم عليهما وما تأخر يجزم أن الآية ليست بصدد إضافة وصف جديد إلى البكر، فتكون الحورية بكر ولم يمسها أحد من قبل، بل لا، الحورية بكرا والبكر هي التي لم يمسها أحد من قبل. خب، هذا تمام الكلام في المقاربة الشرعية كتابا. وأما المقاربة الشرعية سنة.
نعم. قال بأن نساء أهل الجنة كلهن أبكار، منها ما هي حورية ومنها ما هي جنسية دخلت الجنة، ومن دخلت الجنة كانت طيب ثم أصبحت بكر، فهذا يؤيد أن يكون
في رواية تدل على تصنيف الحوريات إلى نوعين: حوريات بكر وحوريات ثيب. وهذه الرواية ألف فيها البعض رسائل اعتمادا على أن القرآن الكريم يدل على أن الحوريات بتمامهن أبكار، فكيف نفسر هذه الآية ألفت فيها رسائل؟ فلا يصلح ذلك، أنه ذكر له توجيهات وكأنهم مسلمين على أن الحوريات لابد أن يكون من الأبكار. في رسائل آل طور مذكورة رسالة من ضمن الرسائل التي تبحث عن هذا الأمر.
لا يوجد
معنى العقل الشرعي،
حتى نقول أن في حصتين و
كيف
عفوا؟ الجنة لا يوجد دخول بعقل شرعي ودخول بدون عقل، حتى نقول أنه فسرت بمطلق الدخول. في قرينة معينة هذا المعنى.
نعم.
نحن ما ينفعنا هو مش في الآخرة، ما ينفعنا أن يكون
بناء على التفسير تكون البكر هي التي لم يدخل بها، وحينئذ دخلت خصوصية الزمان تريد أن تجعلها قرينة على أنه التخصيص بعدم الدخول لا يصلح أن يكون مفسرا للبكر في عالم الدنيا. هذا المعنى، هذا هو الملاحظة الأولى، يعني ترجع إلى الملاحظة الأولى في الواقع، أنه عبارة أو كلمة وردت في آية، يعني ألا ماذا نفعل في سائر الكلمات؟ في سائر الكلمات هناك في سورة الرحمن ذكر الفاكهة، وفي سورة الواقع ذكر الفاكهة مع زيادة، فهل نقول حينئذ أن هذا من مختصات معنى الفاكهة، يكون من مختصات معنى الفاكهة في يوم الآخرة؟ الأمر ليس كذلك. أما المقاربة الشرعية بلحاظ الروايات، هنا وقع الخلاف على أشده بين الفقهاء، كل تمسك برواية ليؤيد مبناه. عمدة الروايات ما ورد في مسائل علي بن جعفر لأخيه الإمام القاضم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال: نعم، ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر، يعني يؤخذ أمرها، يؤخذ إذنها. هذه الرواية تدل بوضوح، لأن كلامنا نحن في أثر واحد، قلنا لا في تمام الأثر، أي أثر؟ وهي مسألة الولاية أو الاستقلال. تدل بوضوح على أن المرأة المستقلة من هي؟ هي تلك المرأة التي دخل بها من قبل، والدخول قد يكون بعقد شرعي وقد لا يكون بعقد، فمقتضى الإطلاق أن نحمل سائر الروايات التي عبرت بالزواج على أن المقصود من الزواج الحمل على الغالب، الغالب أن يكون الدخول بعقد بزواج، وإلا مطلق الدخول كافي. هذه الرواية جعلها السيد الخوئي رحمة الله عليه عمدة الروايات والمفسر لسائر الروايات. الكلام في صحة ما أفاده يقع في مقامين: المقام الأول في البحث الدلالي، هذه الرواية عبرت بالدخول، روايات أخرى عبرت بالزواج، فحينئذ نقع في شبهة أشار إليها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في مبحث خيار الحيوان. التفت جيدا، في مبحث خيار الحيوان وقع النزاع بين الفقهاء في من له الخيار، خيار المجلس لمن؟ للبيع، لكل من البائع والمشتري. خيار الحيوان لمن؟ وجدت أقوال ثلاثة: قول بأنه للمشتري، قول بأنه لهما معا مثل خيار المجلس، والقول الثالث أنه لصاحب الحيوان سواء كان بائعا أم مشتريا. مرة في الأعم الأغلب صاحب الحيوان يكون المشتري، الإنسان يشتري حيوان في الأعم الأغلب، لكن في بعض الأحيان لا، يدفع حيوان ثمن مثلا أشتري سيارة بجمله ممكن. فالقول الثالث الذي اختاره الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك عبارة عن أن صاحب الخيار هو صاحب الحيوان، إن كان هو المشتري فالخيار للمشتري، وإن كان هو البائع فالخيار للبائع. كلامنا في هذا القول الثالث، غدا إن شاء الله نتابع الأمر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.